Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025. أبدوها بالعناوين. المعارك لا تزال مشتعلة في كردفان. وزير الخارجية الأمريكي يقول ترامب هو الزعيم الوحيد في العالم القادر على إنهاء حرب السودان. وصول 160 أسرة فارة من الفاشل إلى مدينة ربق بولاية النيل الأبيض، والإعلان عن مقتل 25,000 طفل منذ اندلاع الحرب. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن وفاة شخصين وإصابة 81 بالتهاب الكبد الوبائي من النوع E، والانخفاض في حالات الإصابة بالكوليرا. رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يحدد باعتقال أي شخص يحاول معارضة حكومة تأسيس أو يعرقل الخدمات الأساسية. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديمها محمد سليمان. لا تزال المعارك مشتعلة في كردفان بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سكان في الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أن مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع انفجرت غرب قاعدة الفرقة الخامسة للجيش. ومن جهة ثانية كشفت مصادر عسكرية أن مقتل قائد ثاني الفرقة 22 بابا نوسا بولاية غرب كردفان وقائد سلاح اللواء 170 مدفعية التابعة للفرقة وضباط آخرين خلال انسحاب الجيش من المدينة إلى حجليج غربا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب يتولى شخصيا ملف إنهاء الحرب في السودان. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء أن الرئيس ترامب هو الزعيم الوحيد في العالم القادر على إنهاء أزمة السودان. وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي أنه سيعمل مع الإمارات والسعودية ومصر إلى جانب شركاء آخرين في المنطقة لإنهاء الحرب الدائرة في السودان. قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في تقريرها لها على منصة إكس أن السودان يحتاج إلى دفعة عالمية من أجل السلام. ودعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى تسريع الإجراءات التي تقود إلى وقف إطلاق النار في السودان، وأكدت تواصلها الدائم مع الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات لتحقيق هذا الهدف. وصفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون مدينة الفاشرة التي سيطر عليها الدعم السريع الشهر الماضي بأنها ساحة جريمة، مضيفة أن المنظمة الدولية بعيدة كثيرا عن تلبية احتياجات النازحين جراء المعارك. وأضافت أن هناك قرى خاضعة للحصار وأن المنظمات الدولية غير قادرة على إيصال المساعدات. وأضافت في هذا الخصوص
منذ أن بدأت الهجمات الوحشية التي رأيناها في أكتوبر من قبل قوات الدعم السريع ضد المدنيين الذين بقوا في الفاشر لم يتغير أي شيء ولم يتحسن أي شيء، فهذه الحرب مستمرة في كردفان وبابانوسا وحتى في كادوغلي. هذه الأمور مماثلة لما رأيناه في دارفور، هناك قرى خاضعة للحصار ولا يسمح بدخول الشاحنات التجارية ولا حتى المستلزمات الغذائية ولا حتى المساعدات الإنسانية. وإذا بتنا نشهد على نمط من العنف والقتل الجماعي ونمط من الأشخاص الذين يفرون من العنف، نشير إليهم على أنهم نازحين ولكنهم في الواقع ناجين من العنف.
وحول الوضع الإنساني بمدينة الفاشر، قالت براون أن دور الأمم المتحدة يختصر على الحديث مع طرفين النزاع وهما يجري حاليا مع الدعم السريع وفق المبادئ الدولية حتى لا تتعرض الفرق لهجمات وميليشيات مسلحة. وتعمل براون أن تتمكن فرقة أممية صغيرة من دخول الفاشر قريبا لتقييم الوضع، لكنها أكدت أن هذا الأمر يتطلب حذرا شديدا لأنها ساحة قتل. أكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن 160 أسرة فرت من العنف في مدينة الفاشر وصلت إلى مدينة ربق عاصمة ولاية النيل الأبيض. وأضافت المفوضية أن هؤلاء النازحين لا يملكون أي شيء تقريبا، وأنها قدمت لهم مع شركائها مواد لتلبية احتياجاتهم العاجلة. وأوضحت أن مزيدا من العائلات تصل إلى النيل الأبيض وأن الاحتياجات في ازدياد مستمر. نددت منظمة العفو الدولية بما سمته جرائم حرب ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال اقتحام مخيم زمزم للنازحين جنوب الفاشر في وقت سابق من العام الحالي، وذلك استنادا إلى شهادات حديثة للناجين. وبحسب تقرير المنظمة، قامت قوات الدعم السريع بقتل المدنيين عمدا وأخذتهم رهائن ونهبت ودمرت المساجد والمدارس والعيادات الطبية. وفقا لشهادات 29 شخصا بينهم شهود وأقارب ضحايا وصحفيون، وأدى الهجوم بحسب بيانات المنظمة التي تتطابق مع تقارير الأمم المتحدة إلى فرار أكثر من 400,000 مدني من المخيم. وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي فتح الضوء الأرض الذي قدمته حكومة بور السودان لروسيا بمنحها قائد عسكري على البحر الأحمر بالابتزاز السياسي، ووصفها بأنها مضحكة وليس لها مردود، واستبعد أن يكون هناك أي تحالفات جديدة ولا صراع نفوذ كما هو شائع في الإعلام، ويعتبر ما حدث بأنه مجرد عملية إلهاء للمواطنين. وأضاف:
فالمسائل ما بتجرب الصورة دي. يعني الرد البسيط لمسؤول أمريكي في أنه مثل هذه الخطوات سوف تزيد العزلة الدولية على حكومة بور السودان، وده أعتقد أنه ده شيء متوقع. يعني أنك أنت لما يكون عندك الميكروفون في يدك وتقعد تتكلم كلام فارغ، ما معناه أن الأمور بتمشي كده يعني على هواك. يعني فدي مسائل خاضعة لتقديرات دولية، وخاضعة يعني خاضعة لحسابات سياسية، وخاضعة لتوازنات يعني وأشياء كثيرة يعني.
وفي ذات الموضوع، قالت السفارة الروسية لدى السودان اليوم الأربعاء أن التقارير الإعلامية عن بناء قاعدة بحرية لموسكو في السودان تعيد إحياء قصة رعب عمرها 5 سنوات. وجاء موقف السفارة ردا على معلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، مفادها أن السلطات السودانية عرضت على روسيا إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر. وقالت السفارة الروسية في تصريحات لوكالة ريا نوفوستي الروسية أنه في ظل غياب أي أخبار جديدة يحدث ما قاله وول ستريت جورنال إلى إحياء قصة الرعب التي مضى عليها 5 سنوات بشأن الوجود الروسي في البحر الأحمر. أعلنت طبيبة في اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن مقتل 25,000 طفل منذ اندلاع الحرب، فيما تعرض 45 قاصرا وقاصرة لاغتصاب أثناء فرارهم من الفاشر بولاية شمال دارفور. ونقلت صحيفة السودان تريبيون اليومية المستقلة في عددها الصادر اليوم أن الدكتور عديبة إبراهيم السيد من اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء قولها إن عدد الأطفال الذين قتلوا من حديثي الولادة إلى عمر 16 عاما منذ اندلاع الحرب حتى اليوم يبلغ 25,000 طفل، وأفادت بإصابة حوالي 566 طفلا بإصابات بالغة الخطورة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفاة شخصين وإصابة 81 بالتهاب الكبد الوبائي من النوع E. وأعلنت في ذات الوقت انخفاض معدلات الإصابة بالملاريا وهم الضنك والكوليرا في معظم الولايات باستثناء ولاية الجزيرة التي ما زالت تسجل ارتفاعا في الحالات. وأكد وزير الصحة هيثم محمد أن الوضع الراهن فيما يخص الصحة النفسية يتطلب تدخلات عاجلة، مشيرا إلى تزايد الحالات النفسية في العالم والسودان على وجه الخصوص، مما يستدعي التوعية والتبصير وتوفير الخدمات بما يسهم في الاكتشاف المبكر وتسهيل العلاج. ودعا لوضع رؤية شاملة للصحة النفسية في السودان وتخصيص ميزانيات كافية لها. حدد رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس باعتقال أي شخص يحاول معارضة حكومة تعسيس بالولاية، ووضع العراقيل أمام الخدمات الأساسية. وقال إدريس خلال مخاطبته مواطني محلية قريضة في إطار جولة تشمل المحليات الجنوبية: كل من يعارض أو يعرقل الخدمات الأساسية سنتعامل معه على أساس أنه فلول وسيكون مصيره سجن دقريس. وأضاف:
زوايا سالبة ما عندنا. نحن عندنا الآن قوة اسمها قوات حماية المدنيين بمناطق سيطرة حكومة التأسيس. أي معارضة للحكومة لو غلبوكم ناس المحليات، نحن ناس الولاية بنتدخل مباشر.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير العمليات ومنظمة أطباء بلا حدود كينيث لافيل أن ارتفاع معدل وفيات الأمهات في غرب دارفور معدل ينذر بالخطر في ظل تدهور الأوضاع الصحية جراء نقص التمويل. وقال في مقطع مصور إن معدل الوفيات بين الأمهات في غرب دارفور مرتفع بشكل ينذر بالخطر، حيث يصل المعدل إلى أكثر من وفاة كل شهر خلال هذا العام. وقال لافيل إن أطباء بلا حدود أعطت الأولوية لاستمرار الدعم المنقذ للحياة في الجنينة بعد الانهيار شبه التام لخدمة الصحة العامة والوصول المحدود إلى الرعاية الثانوية. وبيّن أن المنظمة ركزت على طب الأطفال والتغذية وخدمة الطوارئ للفئات السكانية الأكثر ضعفا، كما حددت فجوة أخرى تتعلق برعاية الأمومة، حيث أنشأت شراكة مع جمعية تنظيم الأسرة السودانية لسد الفجوة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن المتابعة والاستماع، ودمتم بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 3/12/2025. في هذه الجولة، بعثة رفيعة من البنك الدولي تصل بور السودان، وثلاثة من الخبراء الاقتصاديين يعلقون.
الزيارة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، أبرزها عودة المؤسسة الدولية للتعامل الفني مع السودان في ظل حرب واسعة وانهيار غير مسبوق في الخدمات.
وعلى ما أعتقد البنك الدولي لا داعي حتى في الفترة دي بموجب الرشوة دي، يعني إنه الحكومة تعمل له قرارات فيما يتعلق بالمشاريع المروية.
تأتي زيارة حسب رأيي لمناقشة إمكانية استئناف المشاريع المعلقة أو إعادة توجيهها لتتناسب مع الواقع الجديد.
وما هي محركات محاولة منح روسيا قاعدة عسكرية على البحر الأحمر؟
أعتقد إنه يعني مثل هذه الأشياء تلهو الناس قليلا وينسوها، يعني كما ينسى أشياء كثيرة.
الأمين العام للحكومة المدنية بغرب كردفان يتحدث عن ما حصل في بابا نوسا،
إنه مدينة بابا نوسا مدينة معروفة، مدينة نزح سكانها قبل يعني سنتين من شهر يناير 2024 ما لا يتواجد فيها أي من المواطنين يعني.
ورئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور يزور قريضة ويتحدث عن العلاقات بين الرعاة والمزارعين.
إذا في زول بيدعي إنه الآن في حرب قبلية، ما موجودة حرب قبلية خالص في ولاية جنوب دارفور.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. وصلت إلى مدينة بور السودان يوم الاثنين بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي لمتابعة مشروعاته قيد التنفيذ بعد سنوات من تعليق العلاقات الرسمية. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجا للخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد.
بعد 4 سنوات من القطيعة وصل إلى بور السودان أول وفد رفيع من البنك الدولي منذ انقلاب أكتوبر 2021. الزيارة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، أبرزها عودة المؤسسة الدولية للتعامل الفني مع السودان في ظل حرب واسعة وانهيار غير مسبوق في الخدمات. رغم أن الحرب عطلت مؤسسة الدولة وتسببت في تشظي السلطة وانقسام الوزارات، أعلن البنك الدولي استمراره في تمويل مشروعات بقيمة تتجاوز 45 مليون دولار، لكن أوضح بجلاء أن التنفيذ لن يتم عبر مؤسسة الدولة إنما عبر وكالة الأمم المتحدة، والسبب واضح: انهيار القدرات الحكومية، فقدان السيطرة الإدارية، وعدم الاعتراف السياسي للحكومة بحكومة أمر الواقع، ورغبة البنك في حماية أموال المانحين، إضافة إلى قدرة الأمم المتحدة على العمل داخل مناطق النزاع بصورة أكثر أمانا وتنظيما. كما أكد البنك التزامه بمبدأ دولي صارم، وهو No direct financing to the fact authorities without political recognition، باعتبار أن حكومة أمر الواقع الحالية لا تتمتع باعتراف دولي كامل، فإن أي تمويل أو مشتريات أو خدمات لن تمر عبرها بل من خلال أطراف ثالثة ومنظومات رقابة مستقلة. تركز البعثة على أولويات عاجلة تشمل إعادة الإعمار، دعم الصحة والتعليم والمياه، وتأهيل الزراعة، إضافة إلى مشروع جديد للطاقة النظيفة والرقمية، هو قطاع أصبح أكثر أهمية بعد انهيار الشبكة القومية. رغم أن عودة البنك الدولي خطوة إيجابية، فإنها تكشف أيضا هشاشة الوضع الراهن. فالمجتمع الدولي يعود اليوم ليس لتمويل التنمية بالمعنى التقليدي، بل لمنع انهيار الدولة وحماية ما تبقى من الخدمات الأساسية ومواجهة الكلفة الإنسانية الضخمة للحرب. باختصار زيارة البنك الدولي هي محاولة لاحتواء الانهيار لا لإطلاق عملية إصلاح كبرى وتمهيد أولي لما يمكن أن يكون مرحلة تعافي مبكر إذا توقفت الحرب واستعادت الدولة قدرتها على العمل.
من جهته اعتبر الكاتب الصحفي المحلي الاقتصادي كمال كرار أن الزيارة تهدف إلى تفكيك مشروع الجزيرة مقابل ما وصفه بالرشوة التي سيقدمها البنك الدولي لحكومة بور سودان.
البنك الدولي ده طبعا كان من الانقلاب بتاع البرهان ده كان وقف تعامل مع الإدارة المالية وكده يعني وبس، لكن كان إدارة المالية ولا محافظة البنك المركزي بيمشوا الاجتماعات السنوية اللي بتنعقد في أكتوبر من كل سنة في واشنطن وكده. فالاجتماع بتاع شهر 10 الفات ده ما مشى وزير المالية، مشى وكيل أظن ومعه دي وزير دولة وكده فاتوا، وبعد ذلك كان اجتمع مع رئيس البنك الدولي وقام هو ذكر إنه في عنده مبادرة لتوفير الأمن الغذائي والخدمات الصحية والإعمار وكده، يعني الكلام ده في الدول الفقيرة وأفريقيا وكده ومن ضمنها السودان. والزمن ذاك يتكلموا عن دعم مفروضية للسودان في الإطار ده يعني بتاع المشروعات دي بذات الأمن الغذائي وكده. فهسه ده اللي جو، وأنا في تحديدي كده يا سليمان هو شيء جو لأنه ما في دولة وما في مؤسسات ما في كده لو دارين يعمل أي قرار بيأثر فيه سهل جدا ندل ينفذوا توجيهات وشروط البنك الدولي. وصلا يتخيل الكلام ده عشان الحاجة دي لأنه 540 مليون دولار دي اللي قالوا هتتخطم في مشروعات صحة ورعاية اجتماعية وزراعة وكده من تحت السطور بتقرأ فيها إنه في كلام عن إجراء تحويلات في القطاع الزراعي، وعلى ما أعتقد البنك الدولي لا داير حتى في الفترة دي بموجب الرشوة دي يعني إنه الحكومة تعمل له قرارات فيما يتعلق بالمشاريع المروية زي خصخصة ولا هم قالوا لا قالوا مع القطاع الخاص، يعني شراكات بين القطاع الخاص والحكومة في المجال الزراعي وكده. يعني الكلام ده مربوط بالكلام اللي اتقال ذات وحول في شركة جابوها سعودية عشان تجيب تقاوي عشان يرهنوا لها الأراضي لسيادة المشروع، الكلام الدار قبل فترة ده. فالدرجة مقصود بها مشروع الجزيرة، أقصد بنك الدولي ده ما قدر يخلي مشروع الجزيرة، ما قدر يخلي يعني مشروع كبير قطاع عام تحت الدولة وكده، ودين طبعا ما عندهم مانع دين يبيعوا أي حاجة. فعلى ما أعتقد دي الفكرة الأساسية، يعني مقابل 540 مليون دولار دي يتفك المشروع ده من إطار الحكومة ويبقى مشروع خاص ولا كده تحت أي مسمى وكده.
ونختتم خبر بعثة البنك الدولي بتعليق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحليم تيمان.
بخصوص زيارة وفد من البنك الدولي، نعم هناك وفد من البنك الدولي زار السودان يوم 1 ديسمبر 2025 برئاسة المدير الإقليمي للسودان وإثيوبيا وإريتريا السيدة مريم سالم. وضم الوفد يونشيرو إيشيهارا المدير القدر للسودان بالبنك. وحسب تصريحات وزارة المالية أن الاجتماع مع وفد البنك تناول عدة أهداف، منها تم بحث حسب التصريحات بحث المشروعات التي بدأ تمويلها البنك من محفظة البنك منذ العام 2024، وأيضا تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، وكذلك دعم طوارئ التعليم الابتدائي والاستجابة الفورية للطوارئ والمساعدة الصحية، وأيضا بحث مشروع تعزيز مرونة المجتمعات، كما جرى بحث إمكانية موافقة البنك على تمويل مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة والرقمية في السودان. لكن في هذا الإطار لابد أن نتناول السياق العام للعلاقة بين البنك الدولي والسودان قبل الحرب، وحيث تتمثل هذه العلاقة في وصول السودان إلى نقطة الانطلاق في يونيو 2021 جنبا إلى جنب مع صندوق النقد الدولي، وكان من المأمول أن يصل السودان إلى نقطة الإنجاز في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون هايبك. لكن وبسبب انقلاب 21 أكتوبر 2021 واندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 توقف السودان عن السير في هذا المسار، وهو مسار سياسي واقتصادي يعتمد على الإصلاحات والاستقرار. وكان من المتوقع أن يصل السودان إلى نقطة الإنجاز بنهاية 2023، ويتمكن بالتالي من إسقاط 50 مليار دولار نهائيا، مما يتيح مجال كبير للسودان للحصول على فرص تمويل كبيرة. لكن طبعا البنك الدولي تعلق التعاون مع السودان في هذا المسار، واشترط على السودان من أجل استئناف المسار إنهاء الحرب وإعادة تفعيل برنامج التسهيل الائتماني المحدد ECF واستكمال مراجعاته المعلقة، وكذلك هناك شرط خاص بتحقيق معايير الأداء المتفق عليها. لذلك أنا أعتقد وحسب رأيي من الأهداف والأسباب الافتراضية للزيارة ربما لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحرب، وفي رأيي أيضا ربما الوفد هدف لمراجعة احتياجات السودان استعدادا لاحتمال توقف الحرب وبدء المسار السياسي. وربما أيضا تأتي زيارة حسب رأيي لمناقشة إمكانية استئناف المشاريع المعلقة أو إعادة توجيهها لتتناسب مع الواقع الجديد، وأيضا النظر في حزم تمويلية جديدة تركز على الواقع بعد الحرب. وربما أيضا تأتي زيارة من أجل التنسيق مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ربط المساعدات الإنسانية بالتنمية طويلة الأجل. لكن في إطار الاقتراحات دعم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية والتركيز عليها للسودانيين في مناطق النزوح وفي البلدان التي لجوا إليها وفي الداخل، حيث يعاني الناس من شح الطعام وانتشار الأوبئة والأمراض. وكذلك ننصح البنك الدولي التركيز على التنسيق مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لتوفير خدمات الصحة والتعليم والغذاء لملايين السودانيين بالداخل وفي مناطق النزوح، وحتى في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السري وفي الدول التي لجوا إليها، والمساهمة في مجهودات وقف الحرب واستئناف المسار الديمقراطي.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي فتح الضوء العرض الذي قدمته حكومة بورسودان لروسيا بمنحها قاعدة عسكرية على البحر الأحمر بالابتزاز السياسي. إليكم هذا الجزء من حديثه في اللقاء الذي أجراه الزميل سليمان سري.
الحقيقة يعني أسوأ الأشياء إنه الإنسان يعني يضحك في ذمن البكاء، وده بالضبط الحال بنطبق علينا نحن المراقبين بتصرفات التي تأتي بها حكومة بورسودان. شغلت بعض الأوساط في الأيام الفائدة انشغلت بخصوص تصريحات في إنه يمكن استخدام القاعدة الروسية، يمكن استخدام القاعدة الممنوحة من الحكومة السودانية لروسيا. طبعا دي مسألة مضحكة وما عندها يعني مردود يعني يعول عليه. وطبعا أيضا هو ابتزاز سياسي، ده التوصيف الحقيقي للخبر الجي في هذا الخصوص. تحالفات، ليست هنالك تحالفات جديدة ولا جزء من الصراع النفوذ، صراع النفوذ بين القوى الدولية في البحر الأحمر. وأعتقد أنه يعني مثل هذه الأشياء تلهو الناس قليلا وينسوها، يعني كما ينسى أشياء كثيرة. يعني تحضرني في هذا الصدد عندما تم تعيين كامل إدريس وهو يبدو أنه سعيد بالمنصب ده، سافر في بداية تعيينه سافر إلى السعودية وأصرح تصريح مضحك أو تصريحين مضحكين يعني، وقال إنه ماشي السعودية وهو يحمل مشروعات مشتركة بين السعودية وحكومة بورسودان بما يعادل 100 مليار دولار. طبعا دي مسألة مضحكة نمرة واحد. المسألة الثانية قال إنه السعودية وحكومة بورسودان يمكن أن يصبحا أغنى دول العالم. ليه؟ لأنه على حسب تهويماته إنه هنالك كنز، على حسب تعبيره هنالك كنز في البحر الأحمر يمكن للسودان والسعودية الاستفادة منه. يعني طبعا هذا الرجل يعني يأتي في هذا الكلام يأتي في إطار الخبل السياسي، لأنه إذا افترضنا جدلا إنه في مثل هذه الترهات، يعني شوف كم مضت حكومة على السودان وكم مضت حكومة على السعودية، وما في حديث جرى في هذا الخصوص يعني. لكن على العموم ده ذكرنا موضوع القاعدة اللي هم وعدوا بها الروس على حسب ما جاء في وول ستريت، واعتقد انه زي ما ذكرت هو التوصيف الحقيقي له هو ابتزاز سياسي، او فيما يظنه انه هو خطوة يعني يمكن ان يأتي مردودة تجاه تهديد الولايات المتحدة الأمريكية في ملف القاعدة الروسية. وطبعا ده يعني زي ما ذكرت ما عنده يعني معنى يذكر.
قال آدم بركة الأمين العام للإدارة المدنية بغرب كردفان إن مدينة بابونوسا خالية من السكان لحظة سقوطها في يد قوات الدعم السريع. قال ذلك ردا على التقرير الذي نشرته قناة الجزيرة في مدينة الأبيض، ويظهر بعض النساء الذين قال المتحدث أنهن وصلن للتو من بابونوسا.
أنا آدم بركة الأمين العام للإدارة المدنية قرب كردفان. نحن نأكد حاجة مهمة جدا في تقرير أول أخبار من فبركة من بعض الوصايا الإعلام إنه في نزوح من مدينة بابونوسا إلى مدينة الأبيض. نؤكد تماما إنه الكلام ده كله افتراء وكذب، ويفتقد لكل مصداقية العمل الإعلامي الصادق. إنه مدينة بابونوسا مدينة معروفة، مدينة نزح سكانها قبل يعني سنتين من شهر يناير 2024 ما لا يتواجد فيها أي من المواطنين. يعني ده نأكد هذا الكلام للرأي العام والناس كلهم يعرفوا إنه مدينة بابونوسا كان معركة ما بين قوات جيش الفلول وقوات الدعم السريع. فبالتالي يعني الكلام الدائر ده ما عنده أي علاقة ما بالحقيقة. يعني ده نقطة مهمة جدا، الناس لازم تتقص الحقائق وتنقل الأخبار الصحيحة لمصلحة المواطنين يعني. ونحن برضو نريد نأكد في إدارة مدنية قرب كردفان إنه عملنا بصورة لجاننا والمدير التنفيذي للمحلية بابونوسا وكل اللجان المدنية واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني الآن تعمل بصورة جادة في إنه بعد تنظيف المدينة من الألقام والمتفجرات الآن المهندسين شغالين بصورة كويسة جدا. نحن الآن نعمل على إعادة الخدمات، نحن الآن رجعنا بعض آبار المياه، وسوف المدير التنفيذي الآن مرابط في محلية بابونوسا في ترتيب الأوضاع الإدارية، وفي لجنة برضو عليا لإعمار مدينة بابونوسا، ونناشد كل العاملين في العمل الإنساني يعني رغم محدودية الموارد، لكن برضو ندعو المنظمات الإنسانية تدخل في إقاصة وإعادة النازحين.
حدد رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس باعتقال أي شخص يحاول معارضة حكومة تأسيس بالولاية ووضع العراقيل أمام الخدمات الأساسية، وتحدث عن التعايش بين المزارعين والرعاة أثناء مخاطبته جمع من المواطنين في محلية قريضة.
نحن الحمد لله سمعنا للتقرير بتاع أخونا المدير التنفيذي فيما يتعلق بالموسم الزراعي، ومحلية قريضة من المحليات الحدودية والمراحيل بتجي ما شبهها، والعلاقة بين الراعي والمزارع يعني فيها إشكال في جزء من المحليات، واحدة منها محلية قريضة. الحمد لله ما سمعناه يطمن، ولكن نحن ما بنسمح لأي شخص من الراعي يتعدى على الزراعة، لأن الزرع هو موجود، البهائم هي اللي بتجي للزرع، الزرع ما بيمشي للبهائم، دي الحاجة المعروفة عندنا في دارفور. وبالتالي أي زول مزارع وأي زول راعي تحفظ بهائمك بعيد عن الزراعة لحد يوم 15/1، وعندنا قانون قبل 15/1 إذا في زول دخل بهائمه في زرع زول ومسقناه، الغرامة للأبقار وللإبل وللحصين 3 مليون للمراح أو لأي تلف زائد السجن. كلام ده زمان إحنا ما عندنا يزار فوقه. الإخوة في الأجهزة الأمنية والأخ المدير التنفيذي، القرار ده للتنفيذ غير قابل للنقد وغير قابل لأي خدش. الجزئية الثانية علاقات حسن الجوار، إحنا ما عندنا مشاكل قبلية، لكن بندعو للناس في إطار التسامح والتعايش والعلاقات التاريخية بين المكونات الاجتماعية، زي ما ذكر عمنا الأمير علاقة محمد يعقوب الملك بوالده، والآن الأمير علي حسين وعادل الملك أصدقاء، وبالتالي هذه العلاقات بالضرورة الناس تحافظ عليها محافظة تامة. الجزئية الثالثة متعلقة بالخدمات، نحن في العام المضى في مجال التعليم عدد الممتحنين 7,000، النسبة دي كويسة لكن ما قدر الطموح. أنا لا من أغارينها، ما قبل الحرب كان عدد الممتحنين 20,000، وأنا في مؤتمر التعليم وإعلان النتيجة قلت أن إحنا في العام 2026 عدد الممتحنين بالضرورة يصل لمرحلة ما قبل الحرب، وبالتالي كل المدارس بالضرورة تكون فاتحة، وما بنسمح إنه زول موجود ومعلم موجود وبصره مرتب من بورسودان وبعاكسنا هنا في التعليم، ده ما زولنا، احنا ما بنهزر خالص، وده بنتعامل معه زول من الفلول، ومن الفلول موقع معروف ده جريس، ما بنهزر في القضية دي، قضايا التعليم وقضايا الخدمات. وبالتالي بنوجه كل المعلمين، المدارس تفتح، المستشفيات تفتح، المحلية تشتغل بأقصى قوة، وأي زول ما متعامل أخونا المدير التنفيذي أنت رئيس لجنة الأمن عليك بتوصية وترفع وتوصلنا لفي النيالة، والباقي علينا نحن. المستشفيات أنهنا حنزورها لو ما في طبيب، الآن معانا وزير الصحة، لكن إن شاء الله حنمشي المستشفى، أنهنا حنمشي نشوف المستشفى، في ناس اتكلموا عن الكهرباء، أنهنا حنور المستشفى بالطاقة الشمسية بإذن الله، ده أول تبرع عليكم بناس قريضة. نحن برضو يا جماعة عندنا رسائل، إن الولاد الآن أصبحت آمنة والإقليم أصبح آمن، إقليم دارفور وإقليم كردفان، بندعو كل أخواننا في دول المهجر، الوضع الآن أصبح آمن ومستقر وكل الخدمات متوفرة، والآن نحن بنتكلم من محلية قريضة، وبالتالي بندعوهم للعودة ليساهموا معانا في التعليم، في الصحة، في التنمية، في الخدمات. الرسالة الثانية، زواهر سالبة ما عندنا، نحن عندنا الآن قوة اسمها قوات حماية المدنيين بمناطق سيطرة حكومة التأسيس، أي معارضة للحكومة لو غلبوكم ناس المحليات، نحن ناس الولاية بنتدخل مباشر.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، نشكركم على حسن المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
المحكمة الجنائية الدولية
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسون والقاضية أليسيا فايوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان في الفترة ما بين آب أغسطس 2003 إلى نيسان إبريل 2004. وكان الطرفان أي فريق الادعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين آب أغسطس 2003 ونيسان إبريل 2004 على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وأثناء جلسة النطق بالحكم قرأت القاضية الرئيسة جوانا كورنر جميع التهم الموجهة إلى المتهم، ثم قرأت حكم الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية على المتهم.
The chamber is convinced that the accused is guilty beyond reasonable doubt.
وبناء على ذلك فإن الدائرة مقتنعة بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك في الجرائم التي وجهت إليه اتهامات بارتكابها، وهو حكم بالإجماع. السيد علي محمد علي عبد الرحمن تفضل بالقيام من فضلك. حكم الدائرة هو بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على السكان المدنيين التهمة 1 بموجب المادتين 8-2 هاء 1 و25-3 باء من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في النهب التهمة 4 بموجب المادتين ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو التهمة 5 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. فيما يتعلق بالأفعال اللا إنسانية الأخرى كجريمة ضد الإنسانية التهمة 6 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية التهم 7 و16 و26 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت خلال عمليات كدم وبنديسي ومكجر ودليج مذنب. بالنسبة لجريمة الاغتصاب بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب التهم 8 و9 بموجب المواد ذات الصلة التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. وبالنسبة لجريمة النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية التهمة 10 والتي ارتكبت في أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. جريمة التعذيب بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب التهم 12 و13 و22 و23 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عمليتي مكجر ودليج مذنب. بالنسبة لجريمة القتل العمد والشروع في القتل بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب التهم 2 و3 و17 إلى 20 و27 إلى 30 بموجب المواد ذات الصلة التي ارتكبت أثناء عمليات كدم وبنديسي ومكجر ودلج مذنب. فيما يتعلق بجريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية
التهم 11 و21 و31 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي لأسباب سياسية وإثنية أثناء عملية كودوم وبنديسي، ولأسباب سياسية وإثنية وجنسانية أثناء عمليتي مكجر ودلج مذنب. أما فيما يتعلق بالتهمتين 14 و24 المتعلقتين بارتكاب أعمال لا إنسانية أخرى كجريمة ضد الإنسانية، والتهمتين 15 و25 المتعلقتين بجريمة المعاملة القاسية كجريمة حرب، خلصت الدائرة إلى أن الإدانة التراكمية غير مسموح بها، وبالتالي فلم تصدر حكما بالإدانة بشأن هذه التهم.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة، وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا.
المستمعين الأحباب، تحية الصحة والعافية، نتمناكم بخير. محطة جديدة من دبنجا راب، وابتدى المشوار بيعالج الراب مواضيع متنوعة بتتراوح من القضايا الاجتماعية والسياسية إلى التجارب الشخصية والقصص الفردية، وده بيعكس تنوع التجارب العالمية ووجهات النظر. الراب والعالمية موضوع حلقة اليوم، وسعيدين إنه يكون معنا الرابر عمر الفاروق. مرحب بك في دبنجا راب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المستمعين الموجودين معنا على راديو دبنجا. الليلة معاكم CHADIE HJD.
بداية نكلمنا عنك وعن مشوارك في الراب، ابتدى بتين؟
والله بدايتي أنا مع الراب كانت عام 2014، كانت بداية صعبة وغريبة شوية لكن كانت جميلة، وأنا مبسوط شديد بالمشاكل والمصائب والتحديات اللي لاقتني لحد يوم الليلة، والتحديات اللي حتلاقيني بكرة وبعده في مسيرتي دي شديد. يعني
انتشر الراب في السودان وبقى وسيلة مهمة جدا للتعبير، كيف شايف تأثير الراب على الثقافة السودانية؟
لا، تأثير الراب على الثقافة السودانية تأثير عكسي، يعني الراب أثر على الثقافة السودانية والثقافة السودانية أثرت على الراب في حد ذاته، لأن السودان هو شعب الشعوب، يعني فيه أجناس مختلفة وقبائل مختلفة، فالحاجات دي كلها اختلطت مع بعض وعملت ألسنة كمية وثقافات كمية، فخلت الراب السوداني منوع شديد. الراب السوداني ما زي أي نوع تاني من الراب.
وشنو العوامل اللي بتساهم في نجاح الراب السوداني في الساحة العالمية؟
العوامل التي تساهم في نجاح الراب السوداني في الساحة العالمية ممكن تقول زي ما قلت قبل شوي، إن السودان هو شعب الاختلافات وشعب الاتفاقات برضه، يعني فالراب السوداني فيه نوعي هي كثيرة شديد من الراب، ممكن تلقى ألف نوع جوا السين السوداني من الراب، كمية ألسنة وكمية لهجات يا زول في لغات، يعني ما عارف الراب السوداني متنوع شديد. يعني لما بدينا نعد المساهمات بتاعة الراب السوداني في الساحة العالمية حنلقاه كتير وشديد ولسه ماشي في زيادة.
شكرا جزيلا الرابر عمر الفاروق على المساحة دي، على أمل أنه نتلاقى في محطة مختلفة.
شكرا لدبنجا راب، وشكرا لكل العاملين في راديو دبنجا على الفرصة الجميلة اللي اديتوني لها، ونتمنى لكم التوفيق دائما كده.
وأغنية شيلبي جديد على دبنجا راب بصوت ضيفنا عمر الفاروق، حسن الاستماع.
تيريرينج تيريرينج بيبي في الكلامة في نص الناس على الصامت بس معايا انا نظامة سالت مين احلى ما فيها قلت لها انا والشامة قالت حقتي فداير اعمل فيها علامة والتيشيرت هبشة لما نصهر بنعمل لبشة وبعملها فرمشة بتجابس دون نكشة والسيطرة برضو تحتنا بندرج ما بتلقانا بيتنا وما اصلي مسجدنا فبننكت حتى لو تعبنا وصانع الجو عامل شو ومقفل بيه كله لو النجا عامل فيها ناشف حتلقاني كله والنجس ديل ضايعين واخوك علم فبدله لو تاني حنكوا فينا بيسلاحي فين بسله بارد تريون والدماغ بسمع فكم مليون وسكران تريون وداري عد لي تريون وما بتمسي هوا دي مرضى وما فلع دوا وصولوا كده ما سوا وفي نص البحر وما يردوا عجيب يا دنيا احسبيني مع عمر رقم 8 ديل ما بعدهم بشتغل فيهم هيد شوت بالشطانية لو تقف عطلة الو الو منيا والشغلة فيها تجيرة فاعتبر الديل ضدنيا ونرجسي دوم الشيلبي وجاحة في كايرو تقول لي يا قلبي وانا والنوتا ديربي في الكلاسيكو جاي على البيت والدوري بيه كل نقاط وكل ما تجدع ندم الفات وجاحة بتقول ديب ومزة تانية بتقول لي هاتو وتحت الفريم لوحة اروح رياضة في الدوحة صغل معاكي ما بوعى شايف جوا عيوني لوعة نظرات حقارة بحمر فيها مش حق نظارة طبنجة استارية زي السيدة بتنيشو في الراسة وتيريرين تيريرين بيبي في الكلامة في نص النص على الصامت بس معايا انا نظامة سالتني احلى ما فيها قلت لها انا والشعبة قالت حقتي فداير اعمل فيها علامة وتيريرين تيريرين بيبي في الكلامة في نص النص على الصامت بس معايا انا نظامة سالتني احلى ما فيها قلت لها انا والشعبة قالت حقتي فداير اعمل فيها علامة
لسه متواصلين بكل الحب والجمال وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
Yeah, that Millie boss. I'm gonna talk about my sister and ask her some questions. Why he wearing these clothes? I just wanna ask you why he wears that.
عذرا عذرا من تسمع من تبحث من قلب رقيق. من تخدع نفسه بزينة حياته حزينة مناها الرفيق عقلك محصور في الحب ولعب في حياته حبيب وصديق لصديق تفخر بحبيبة وتنسى لعب فتغادر اسمه طريق طريق من نطق الحق مكروه مكروه من يعمل ليك نصير نصير يوم بكرة ببين معتوه قل لي كيف بالقلب في تبكير بس كيف وفتنسى الدين تتناسي أعذارك هي الموضة والموضة هي ليك تعري وكل تعري غد لسعير لو خرج من بيتك يا أختي إن ستري ولازم تعرف الشروط اللي بعاس ما تلبس الضيق بجسم لجسمك وألبس الساتر لو عندك إحساس هل هزحت الرام؟ لا لا هل بيحكي إسلام؟ لا لا راجي حياتك دل أن حياتك ما تمسك الأعمى وراء الناس الكل في الأخرم حاسد ما بزور بيشل زنوبي هل نصحك مرة عشيقي قولي لي كيف اخترت محبوبي لو قلت إعجاب بقول لك كذاب حافظ كلماته كأن كتاب أنا بنصح فيك يا أختي أنا بنصح فيك بفن الراب My sister stop to hear me Come check my words My wisdom make you hate me Then I get in worse. It worse If you ain't liking my words Your soul is bad, you bad. I'm sorry God delete my song Cause you're already high. You high My sister stop to hear me Come check my words. My wisdom make you hate me Then I get in worse. It worse If you ain't liking my words You soul is bad. You bad I'm sorry go delete my song Cause you're ready high
تصهري لغيرك مظهر في دواخلك عارف الصح وانك ستين غلطان لما سيت رميت العفة وشح ورجعت من راجل نظرة بنظرة إليك بخش في زنا متعلمة إلي تعليمك وصل غنعت النفس غنى اللبس عشانه بتزين هو بقول لي أختن ستري في كل وقت تتبرجي في لبسك ما بتنستري عارف بكلامي حأجرح هل بالحق حقا أجرح يا أختي أختاه لحالتك محتاج أشرح أنا لست بشيخا أو مفتي أنا في حالتك متألم من نصحك تجهل قوله من حضنك نفسك حسلم اللوم ما فيك براكي اللوم في أبوك وأمك وفيني كمان وأخوك لازم بالعفة نضمك لو تفهمي مضمون فتنة هتعرف لزوم تنستري فكرة جمالك بتبرج فكرة جمالك بتعري فكرك نقص الحرية سك حريتك والناس يدي هل ديني ناقص أم عقلك أرجوك يا رب اهديها My sister stop to hear me Come check my words My wisdom make you hate me Then I get in worse
It's worse
If you ain't liking my words Your soul is bad.
You bad
I'm sorry God delete my song Cause you're already high.
You high
My sister stop to hear me Come check my words
My
wisdom make you hate
يجب أن نزرع الخير في حياتنا باستمرار فالخير عادة مستحبة ولا ننتظر أجرا أو ثناء فالخير الذي تقدمه يعود إليك حتما بطرق مختلفة انتهى المشوار الأسبوع الجاي حلقة جديدة وضيف جديد في أمان الله
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب
للشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب
للموهبة وللكلمة الصادقة راب دبنجا
راب في دبنجا ما ترف ولا لابد لسان حال الشباب نغمة العصر كلمة الحقيقة دبنجي يوصل ليك الرسالة رقنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب دبنجا بتفتح المايك
صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-470
توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا بنحلنا للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا
راب دبنجة
الراب في دبنجة ما ترف ولا لعب دارسان حال الشباب نغمة العصر كلمة الحي راب دبنجة يوصليك الرسالة ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب
كلكم خلي بالكم
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجة يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك قول رأيك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية
أنا عبد الرحيم إسحاق إبراهيم آدم من معسكر تلم بنشكر برنامج اللي هو سمينا صوتك على إتاحة الفرصة للتحدث في بعض المواضيع نحن الله يا أنا عبد الرحيم إسحاق إبراهيم آدم بمثل أو مدير المدرسة المتوسطة بالمقيم اللي هو الجديد فللآن نحن في المدرسة اللي هو بنتكون من حكاية بتاعت تسع معلم وعدد التلاميذ اللي هو 130 تلميذ فللآن المدرسة ما تم تصديقها بصفة رسمية وما اتبنت وما اتوفرت لنا الفصول هسي بيجينا فقط بنستغل الفصول بتاع مدرسة الرحمة وبنشتغل في الدوام المسائي فبجد أن إحنا بنمحتاجين يعني المدرسة دي عشان تتصدق وعدد التلاميذ يعني هسي بفوق 120 تلميذ موزع بين 3 فصول أولى وثانية وثالثة فبجد المدرسة دي دائرة وقفة ودائرة دعم وعن هنا بنعاني يعني حتى المعلمين ذاته يا هو لحد السنة الفاتة الناس ده معلمين ده اللي يشتغلوا ما, 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 ما في أي حاجة يشتغلوا التطوع سايد فالعام ده هسي يا هو لحد هسي بدينا هسي ماشيين قرابة شهر وشوية ما في معلم أغط أي حاجة برضو شغالين تطوعا الفترة الفاتة اطرحت وظائف وتم تعيين الناس وتم توزيعهم للمدارس الابتدائية أما المدرسة المتوسطة لحد هسي ما اتعينت لا اي معلم ولا نظره في عمرها فنحن بنناشد الاتجاهات المسؤولة تقف في الامر ده وتصدق لنا المدرسة وتحاول تبنيها لنا لانه هسي عدد التلاميذ في المدرسة القديمة ده يعني أعداد كبيرة جدا، فما ممكن الناس دي ممكن ينضافوا للمدرسة ده. فعن هنا بنناشد الحتة دي الجهات المسؤولة، المنظمات جهات المنظمات ذات الصلة، والإدارة بتاعت المعسكر، والإدارة بتاعت الدولة المتخصصة في برامج التعليم، أن تقوم وتسبب لنا الحتة دي وتعيننا في الحتة دي. وفي الختام بنشكر الأستاذة لإتاحة الفرصة، وبنشكر قناة دبنجة للفرصة الثانية.
إخوة بالإذاعة، أدعو الله صباحكم بكل خير ومطاعكم الله بالصحة. ولاية جنوب دارفور مهلتي كاس وأباجورة مناطق الريف. عايز نديكم تفاصيل النجاح بالنسبة للمحاصيل في هذا العام. نسبة 70%. الأردن كان الشوال ب150,000، اليوم ب110. مارق الشوال كانت ب130، واليوم ب70,000. اللوبة كان الشوال ب200، واليوم ب150,000. الويكا القنطار كانت ب250، اليوم ب150,000. السلسل كانت القنطار ب300، اليوم ب140,000. فول السوداني كان القنطار ب45، اليوم ب35. الزيت باغا كانت ب80,000، اليوم ب60,000. السمسم كانت القنطار ب210، اليوم ب40,000 فقط. بالنسبة للمواد الغذائية مثلا زي السكر كانت الكيلو ب7,000، اليوم ب5. صابون غسيل كانت ب2,500، اليوم ب1,500. بالنسبة للترحيل كانت في حالة الخريف كروكرة ونيالة ب25,000، اليوم ب15. الآن بتتوقع نزول أكتر. الجاس باغة الجاس كانت ب130، اليوم ب90,000. الجزلين كان ب120، واليوم ب85. ده بالنسبة للأسعار. شكرا جزيلا.
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب من قدي أين تتكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.